لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى مسألة الاستغاثة والاستعانة بغير الله، ونبدأ ببيان موقفنا من هذه المسألة، وما هو حكم الاستعانة بغير الله عندنا، وما هو حكم الاستغاثة بغير الله. والجواب أن الاستعانة والاستغاثة تقع على نحوين. النحو الأول أن تستغيث بمن تعتقد أنه قادر بنفسه على إعانتك وإغاثتك، ولا يحتاج إلى تمكين من أحد. والنحو الثاني أن تستغيث بمن تعتقد أنه قد مكن من إغاثتك، وتستعين بمن تعتقد أنه وهب القدرة على إعانتك. والنحو الأول من الاستغاثة يكون ملازما دائما لاعتقاد الألوهية في من تستغيث به، فالقادر بنفسه على الإغاثة من غير تمكين من أحد هو الإله. فإذا استغثت به معتقدا أنه قادر بنفسه فإن هذه الاستغاثة ملازمة لاعتقاد الألوهية فيه. وهذا النحو من الاستغاثة لا يصرف إلا لله سبحانه، فلا يستغاث بهذا النحو إلا بالله تبارك وتعالى. والنحو الثاني من الاستغاثة يصرف لغير الله سبحانه ولا يصرف لله. ومن صرف النحو الثاني من الاستغاثة لله فقد نفى ربوبيته. فلو أنك أو أن أحدا قال يا الله إن ربك مكنك من إغاثتي فأغثني، فقد كفر، لأنه نفى قدرة الله سبحانه واعتقد أن الله سبحانه قد وهب القدرة، نفى قدرته الذاتية واعتقد أن قدرته موهوبة. فالاستغاثة إذن عندنا على نحوين: النحو الأول الاستغاثة بمن هو قادر بنفسه، والنحو الثاني الاستغاثة بمن وهب القدرة. والنحو الأول من الاستغاثة لا يجوز إلا بالله سبحانه، والنحو الثاني يجوز بغير الله بل لا يجوز لله. والله سبحانه لا إله غيره ولا قادر بذاته غيره، ولا حول ولا قوة إلا به، لا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفع. بل
لا رافع إلا لمن رفعه الله. فلو أن أحدا من العباد لم يرفعه الله ولم يخفضه فإنه لا رافع له، فلا رافع إلا لمن رفعه الله، ولا خافض إلا لمن خفضه الله. فإن الذي لم يرفعه الله ولم يخفضه لا ينخفض. وهذا معنى لا حول إلا بالله، فتغير الحال لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وبهذا البيان الذي قدمناه وهذه المقدمة التي أوضحناها يتضح الحال جليا في النصوص الشرعية التي ورد في بعضها تخصيص الاستغاثة بالله سبحانه، وورد في بعض آخر الاستغاثة بغير الله. فيحمل القسم الأول على النحو الأول من الاستغاثة، ويحمل القسم الثاني من الروايات على النحو الثاني من الاستغاثة، بل جاء النحوان في القرآن الكريم. فالاستغاثة والاستعانة والاستجارة كما قلنا تقع على نحوين. فمن النحو الأول ما جاء في القرآن الكريم ويتلوه المسلمون في كل يوم 10 مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذه الجملة وإياك نستعين دالة على قصر الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يستعان بغيره، لأنه لا عون إلا منه. فإن العون فرع القدرة، والقدرة لله سبحانه وحده، ولا قادر سواه، ولا قوة إلا به. فالاستعانة إذن لا تكون إلا بالله، ولكن هذه الاستعانة التي لا تكون إلا بالله هي الاستعانة بمن هو قادر بنفسه. وورد في القرآن الكريم استعانة من النحو الثاني، وأمر الله سبحانه بالاستعانة من النحو الثاني، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فقد أمر الله سبحانه بالاستعانة بغيره، بالاستعانة بالصبر وبالاستعانة بالصلاة. والصبر من أفعالنا، والصلاة من أفعالنا، وليست عين الله سبحانه، فإن صلاتنا حادثة والله قديم، صلاتنا من أفعالنا والله سبحانه خالقنا. فقد أمر الله سبحانه بالاستعانة بغيره، فكيف يحضنا ويؤدبنا على أن لا نستعين إلا به، ويأمرنا أن نستعين بغيره؟ هل يعني هذا أن القرآن الكريم مشتمل على التناقض والعياذ بالله؟ معاذ الله. بل الاستعانة في سورة الفاتحة بمعنى، والاستعانة في الآية الآمرة بالاستعانة بالصبر والصلاة بمعنى آخر. ونحن هنا عبرنا هذه بمعنى وهذه بمعنى آخر لأجل أن المحاور لا يفهم التعبير الأعمى، فإن الاستعانة لها مفهوم واحد وهي طلب العون، وإنما يختلف المورد. فإنه تارة تكون الاستعانة مع اعتقاد أن المعين قادر بنفسه، وتارة تكون للاستعانة وهي طلب العون مع اعتقاد أن المعين غير قادر بنفسه، بل هو قد وهب القدرة ممن هو قادر. وهذان النحوان من الاستعانة يختلفان باختلاف الاعتقاد الملازم لهما. وأما مفهوم الاستعانة فواحد. على أي حال، إذا لم يفهم هذا البيان فليفهم أن الاستعانة هنا بمعنى والاستعانة هناك بمعنى آخر. وقد جاءت نصوص كثيرة تحض على قصر الاستعانة بالله سبحانه وحصر الاستغاثة فيه جل وعلا. منها ما جاء في القرآن الكريم وهي آيات كثيرة يعتقد المسلمون جميعا بدلالتها دلالة واضحة على لزوم قصر الاستعانة في الله سبحانه. وعلى هذا جميع أهل القبلة، والذين يتهمون بأنهم يستغيثون بغير الله سبحانه، يستغيثون بالأولياء أو بالنبي صلى الله عليه وآله، لا يجوزون الاستغاثة بغير الله، فهذه التهمة إذن لهم تهمة باطلة. ونحن ندافع هنا عن الذين اتهموا بهذا من أهل القبلة من السنة والشيعة، فإن السنة الذين اتهموا بأنهم يستغيثون بغير الله وهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لا يقر أحد منهم بجواز الاستغاثة بغير الله، وإنما اتهموا بذلك بهتانا وإفكا مبينا. والنصوص القرآنية كما قلنا كثيرة، وهي موضع قبول من عامة المسلمين. ونحن أردنا أن ننقل بعض الأخبار الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام التي فيها الحض على ذلك. وقد كثر هذا التخصيص في الأدعية التي وردت لتعليم العباد كيفية الاستعانة بالله والخضوع له جل وعلا. ونحن لا نتمكن من استقصاء جميع الأدعية الواردة في هذا المعنى، ولأجل هذا فإننا نقرأ بعض ما جاء في هذه الأدعية. وإذا لم نحضر هذا البحث فنقرأ هذه الأدعية في وقت لاحق. نعم، لم ينتقل الملف الذي فيه الأدعية هذه الذاكرة. على أي حال، جاء في كثير من الأدعية الواردة عنهم عليهم السلام في تعليمنا كيفية التأدب مع الله. ونحن بعد أن لم نوفق في الاتيان بالنصوص فإننا ننقل ما جاء من حافظتنا، وقد يوجد فيه اختلاف في بعض الكلمات فليلاحظ هذا. فقد جاء في بعض الأدعية عنهم عليهم السلام أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وجاء في بعض الأدعية أنه لا مغيث سواه وأنه غياث المستغيثين، وجاء في بعض الأدعية أنه خاب من رجا سواه وأنه ضل من سأل غيره، وكيف يسأل من يسأل، وكيف يستغيث بمن يستغيث. وجاء في بعض الأدعية أنه لا أمل للعبد إلا في الله سبحانه، وأنه لا رجاء للعبد إلا في الله تبارك وتعالى، وأنه إن كان لأحد من الناس رجاء في غير الله فإنني لا رجاء لي إلا بك، ولا أمل لي إلا فيك. وهذا أيضا تعليم لكيفية التأدب مع الله سبحانه. وجاء في بعض الأدعية أنه لا قادر على إجابة السؤال إلا الله سبحانه، فإن مثل هذه الأدعية التي تدل جميعها على أن الله سبحانه وحده القادر، وأنه وحده المجيب، وأنه وحده المعطي، وأنه وحده الذي يستحق أن يستغاث به، وأنه وحده المغيث، وأنه وحده المعين، هذه الأدعية الدالة على ذلك أدعية كثيرة، وهي بالغة حد التواتر. وقبل أن ترد هذه الأدعية فإن العقل مستقل بنفسه، العقل الذي أذعن بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا قادر سواه، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، العقل القادر المذعن بهذه الحقيقة مستقل بأنه لا مغيث بالنحو الأول من الإغاثة إلا الله سبحانه. فإن النحو الأول كما قلنا هو الاستغاثة بمن هو قادر بنفسه، فإذا كان العقل جازما بأنه لا إله إلا الله، وكان العقل مستقلا بأنه لا قادر سواه، فإن فرض وجود قادر مساوق لفرض وجود إله، فإن القادر بنفسه هو الإله. فإذا فرضت قادرا غير الله فقد فرضت إلها غير الله. فالعقل مستقل بعدم جواز صرف الاستغاثة من النحو الأول إلا لله. والنصوص القرآنية والروائية الدالة على ذلك متضافرة بل متواترة. فإذا كان هذا حال الاستغاثة بغير الله سبحانه، وكان حكمها حكما ظاهرا بينا، فلنأتي إلى عمل أهل القبلة ولننظر هل عملهم داخل في النحو الأول من الاستغاثة ليكون عملهم كفرا، أو هو من النحو الثاني من الاستغاثة ليكون عملهم صحيحا. فلننظر في عملهم، فإذا رأينا من عملهم دالا ورأينا فيه قرينة على أنه من النحو الأول، ودلت هذه القرينة دلالة قاطعة، فإننا نأخذ بالقرينة الدالة على ذلك. وإن لم يكن في عملهم شاهد على أنه من الاستغاثة من النحو الأول، فإن مقتضى أنهم من أهل القبلة وأنهم مسلمون هو كون استغاثتهم من النحو الثاني. وقد أمرت الشريعة فيما إذا صدر من مسلم عمل ودار أمر عمله بين أن يكون عملا باطلا وأن يكون عملا صحيحا أمرت الشريعة بحمله على الصحيح، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولولا هذا لما استقر حجر على حجر، فإنك لو رأيت أحدا يجري معاملة وشككت أنه يجريها مع كونه المالك أو المأذون في التصرف في العين، ولم تبن على أنه المأذون في التصرف في العين من قبل المالك أو الشارع المقدس، فإنه لا يمكن أن تجري معاملة معه. وكذلك لو رأيت أحدا يبيع لحما وشككت في أنه مذكى أو غير مذكى، فإنه لا يسعك إذا لم تبن على حمله على الصحيح أن تأكل من هذا اللحم، بل الأمر أكثر من ذلك. لولا الأمر الشرعي بحمل فعل المسلم على الصحيح لما سلم المجتمع الإسلامي من النزاع والتصارع، فإن الإنسان قد يشك أحيانا في أمور لا نريد أن نذكر صورا من الشك حتى لا نخرج عن محل بحثنا، وإنما الغرض هو الإلفات إلى ذلك والتنبيه عليه. وقد فهم الفطن أن المجتمع لا يقوم إلا بحمل الفرد على الوجه الصحيح أو على المحمل الصحيح، وهذا فعل أي الاستغاثة والاستعانة فعل صدر من أهل القبلة، ودار أمره بين أن يكون على النحو الأول ليكون منافيا للتوحيد، وأن تكون استغاثتهم على النحو الثاني لكي لا تكون منافية للتوحيد، فنحملهم على الوجه الصحيح. ولكن قد ابتلينا، يعني ابتليت الأمة الإسلامية كافة، ابتلي أهل القبلة كافة بمن يريد فتح ثغرة للنيل منهم وفتح بابا لاستباحة دمائهم، فوجدوا هذا الباب أمامهم ففتحوه. ولو أخذنا بمقالتهم لم فتق على المسلمين فتق لا يمكن رتقه، فإن المسلمين جميعا يستعينون في أمور حياتهم ويستغيثون بغير الله سبحانه، حتى هؤلاء الذين يمنعون من الاستغاثة بغير الله لو أنك راقبتهم وتابعت حركتهم فإنك تجدهم يستغيثون بغير الله. فالرجل منهم المتزوج يستعين بزوجته كثيرا، والمريض منهم يستعين بالطبيب، ومن لا يبني منهم يستعين بالبناء، ومن لا يقدر على حمل شيء ثقيلا يريد شراءه فإنه يستعين بمن يحمله له، وإذا أراد إصلاح شيء قد عطل من أجهزته الكهربائية استعان بمن يصلح ذلك، وهكذا جميع حياتهم قائمة على الاستعانة بغير الله. فإذا كانوا يمنعون من الاستعانة بغير الله مطلقا ويدعون أن الله سبحانه هو المعين وأن ذلك يقتضي عدم صرف الاستعانة مطلقا إلى غير الله سبحانه، إذا كان الأمر كما يفهمون أو كما يريدون أن يفهموا غيرهم ذلك، لا ندري أنهم يفهمون هذا أو لا، فإننا نشك بل نظن في كثير منهم من أهل الفطنة أنهم يعلمون أن هذا كلام زائف، خاصة بطائفة دون أخرى. الذكاء ليس مقصورا على طائفة دون أخرى، المسلمون فيهم الأذكياء وفيهم غير ذلك، الكفار أيضا كذلك، اليهود والنصارى، البوذيون، عبدة البقر، جميع الطوائف فيها الذكي وفيها غيره. ونحن نظن ظنا قويا، له سبب آخر، نظن ظنا قويا أن كثيرا منهم يعلمون، كثيرا من أهل الفطنة فيهم على الأقل يعلمون أن هذا كلام زائف، إنما يريدون ترويج هذه البضاعة الكاسدة في الأمة لأجل أن مصلحتهم لا تستقيم إلا بهذه البضاعة الكاسدة، وإلا فإن حياتهم منذ أن يفتح الفرد منهم عينيه صباحا أو ضحا أو مساء لا ندري إلى أن يغمضها وهو يستعين بغير الله. ونحن لا نتهمه إذا استعان بغير الله أنه قد كفر أو أشرك باستعانته هذا، وإنما نقول إن حكم استعانته يختلف باختلاف نحو استعانته، فإن كان قد استعان بالنحو الأول بالله سبحانه فاستعانته حقا، وإن كان استعان بالنحو الأول بغير الله سبحانه فاستعانته باطل، وإن كان استعان بالنحو الثاني بالله سبحانه فقد كفر، وإن كان استعان بالنحو الثاني بغير الله سبحانه فلا بأس بذلك. فحكم الاستعانة عندنا بين، وقد قسمنا نحو الاستعانة وبينا حكم كل واحد منهما. وأما القوم فقد أطلقوا الحكم على الاستعانة، ثم إنهم حالهم حال سلفهم، وقد قيل فيه إنه كلما حوقق في شيء فر إلى غيره، وهذا حالهم. إذا حوققوا في الاستعانة فقيل لهم إنكم تستعينون، إن المريض منكم يستعين بالطبيب، قالوا نحن لا نمنع من الاستعانة بالأموات، أما الأحياء فلا بأس، هم ربكم مثل الله، لا يقولون هم رب، وإنما أخذ بلازم قولهم، إلزام بلازم قولهم، مثل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هم ما قالوا هؤلاء رب من دون الله، وإنما حللوا لهم الحرام فاتبعوهم، حرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فصاروا بذلك عابدين لهم عمليا. أو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يوجد أحد من الناس يقول إني أقول بألوهية الهوى إلا ما ربما نقله بعض الكتاب الغربيين عن بعض أصناف الهوى. على أي حال لا نريد الخوض في هذا، لا تجد أحدا ممن يتخذ إلهه هواه يقول أنا أعبد هواي، وإنما يطيع هواه طاعة عمياء، يطيع هواه في معصية ربه، فصار بذلك قد اتخذ إلهه هواه. فهذا أخذ باللازم، على أي حال الأخذ باللازم موجود في القرآن وموجود في الروايات وموجود أيضا في كلمات الفريقين، وإنما أوضحناه لأنه قد وقع من جهالات ابن تيمية في القدح على العلامة أن نعم في القدح على العلامة الحلي أن أن غير الشيعة لا يقولون إن الله ظالم، وهذا يفتري عليهم حيث نسب إليهم أنهم ينفون العدل عن الله سبحانه، وما ذاك إلا لجهله بباب الأخذ باللازم، فإن هذا من الأخذ بلازم الكلام. أنت قلت مقالا يلزمها أو يلزمه كذا، فأقول إنك قد قلت بكذا ولم تقل به صريحا، وإنما قلت بما يلزم منه هذا الأمر، وهذا كما قلنا موجود في القرآن الكريم على أي حال. فهؤلاء لما ضاقت بهم السبل لم يجدوا بابا يفتحوه للوصول إلى أغراضهم إلا تكفير أكثر أهل القبلة، بل قد صرحوا كما نقلنا ذلك في أول بحثنا، قد صرحوا أن أكثر أهل القبلة مشركون في رأيها، وأن من جاء من بعد القرون الثلاثة الأولى إلى أن ظهرت دعوة إمامهم كانوا على الشرك، وأن شرك هذه الأمة أشد من شرك أهل الجاهلية مشركي قريش. لم، لأن مشركي قريش يقولون يدعون أن هؤلاء آلهة، أن هذه الأصنام التي يعبدونها آلهة صغيرة، وأن الله هو الإله الكبير. وأما هؤلاء يعني أهل القبلة، يعنون أهل القبلة، فإنهم لم يعتقدوا أن الله هو الإله الكبير، فصار شركهم أشد من شرك مشركي قريش. وكيف كان؟ فإذا كان هذا حال الأمة عندهم فهم قد أخذوا دينهم عن المشركين. وأما أهل القبلة من السنة والشيعة فإنهم يقولون إن هؤلاء مسلمون، فلا يعتقدون أنهم يأخذون دينهم من المشركين، وإنما يعام على من يأخذ دينه ممن يعتقد أنه مشرك. وإذا أردنا بيان شناعة هذا المقام فينبغي أن نشير إلى معنى القرن في كلامهم حين فسروا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن القرن يطلق في زماننا هذا على المئة عام، ولكن القرن في هذا الحديث ليس المقصود به المئة عام كما هو المقصود به في زماننا، بل المقصود به الجيل أو ما يقرب من هذا المعنى. هم غير متفقين على معنى القرن في هذا الحديث، وقد اختلفوا في معنى، ونحن نعبر بالتعبير المناسب لهذا الزمن حتى يكون المعنى واضحا عندكم. فإذا لاحظنا أن الأجيال الثلاثة التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولعلها قد انقرضت مثلا بعد 60 عام أو 70 عام إلى زمان ظهور إمامهم، جميعهم مشركون. هل الذي دون الأحاديث التي يعملون بها كان في القرون الثلاثة؟ البخاري توفي 265 ربما 56 و56. مسلم تلميذه جاء بعده، أصحاب السنن جاءوا بعدهما، حتى مالك ابن أنس لم يكن من أهل القرون الثلاثة، وإن مات في القرن الثاني بتعبيرنا، إلا أنه مات بعد القرون الثلاثة الفضلة التي ورد الحديث بأن هؤلاء هم خير القرون، فهو عندهم من أهل القرون المشركة، والبخاري ومسلم كذلك، وهكذا من تبع هؤلاء. فإذا كانوا مشركين أو كانوا يأخذون عن مشركين، أو كانت كتبهم منقولة بواسطة المشركين، لا يختلف الحال سواء اخترت هذا أو هذا أو ذا، النتيجة واحدة، أنك أخذت دينك عن المشركين، فهنيئا لهم بدين أخذوه عن من يعتقدون أنهم مشركون، والحمد لله رب العالمين.